كبير.
أيها الإله الأعظم آمون الكبير،
أفق من نومك في هدوء وسكينة يا آمون الكبير. اعمد إلى هذه الهدايا والقرابين وتناول شيئا من لبها وعصارتها، وبارك فيها لأهل مصر
يا آمون الكبير.
وفضلنا على الآخرين يا من فضلت على جميع الآلهة.
ألا يسرق الناس الذهب والحلي التي عليه؟
لا أحد يجرؤ على ذلك يا يوزارسيف، وحراس المعبد يراقبونه دائما.
كنت أظن أن آمون يرعى عبيده، ولكنك قلت للتو إن آمون بحاجة إلى رعاية وحراسة عبيده وكهنة المعبد.
وما الضير في ذلك؟ آمون هو أفضل وأهم شيء نمتلكه، فما الضير في أننا نحرسه؟
بورك فيكم يا عبادي، أنا إلهكم آمون، وقد عدت لتوي من منامي بالليل لأدير شؤون العباد والبلاد. شاءت إرادتي أن ينبلج الصبح، هيا اذهبوا واجتهدوا لأجل إلهكم، اذهبوا واجتهدوا في أعمالكم لأسوق إليكم أرزاقكم بملء إرادتي. هيا.
عذرا يا مولاتي، هل كان آمون هو الذي يكلم الناس؟
أولم تسمع؟
ولكن الصخرة لا يتكلم.
آمون ليس صخرة، بل هو روح تجسمت بهذا الشكل.
وآمون بحاجة إلى ملابس وإلى ذهب ومجوهرات وحتى إلى طعام وشراب. وآمون بحاجة إلى مكان لاستراحته وإلى من يعتني به ويرعاه ويحرسه.
ألم تشعر بالعجز أمام عظمة آمون الكبير؟
هذا لم يخطر لي على بال، ما زلت أجهل الكثير عن آمون.
ماذا؟
انتهى أبونا من بناء بيته.
أجل، فهو بيت أحزانه. لقد بات أبونا يبكي فيه ليلا ونهارا ولم يسمح لنا بالدخول فيه.
كنت أظن أن مرور الزمن سيسكن جراح أبي.
سيموت أبي حزنا وكمدا على فراق يوسف.
أخشى على أبي من العمى، رأيته اليوم يرتطم مرات بأثاث البيت كالأعمى.
لعل دموع أبي تحول دون رؤيته للأشياء.
ليتنا نستطيع إعادة يوسف إليه.
هل جننت يا لاوي؟ أنت لا تفقه ما تقول.
هذه أنت يا ليا؟
أجل يا نبي الله، ألم ترني؟
يعقوب لم يعد يعرف نفسه.
هو أسف.
هذا هو بيت أحزاني، الكوخ الذي سأقضي فيه ما بقي من عمري، وسوف أنوح فيه وأذرف الدمع على فراق يوسف.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك، لم تعذب نفسك كل هذا العذاب؟
الحزن على موت الأحبة له أجل، أما ألم الفراق فلا أجل له. مع ذلك سأستعين بالصبر وأعيش أيام الفراق على أمل الوصال.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك.
ألا تخشى شيئا يا يوزر سيف؟
كلا يا مولاي.
سنذهب إلى قصر أمن حوتبة.
وما هذا المكان؟
هذه مخازن حنطة تابعة لمعبد آمون. كل عام يحفظ كهنة المعبد الجزء الأعظم من غلات مصر هنا. احذر من عسكر معبد آمون، فهم حفنة من المتغطرسين ومثيري المتاعب والطامحين إلى السلطة، لا نهاية لطمع وجشع هؤلاء الكهنة، وكأنهم لا يشبعون.
سبق لي أن رأيت المزارع والمواشي التابعة لآمون قرب نهر النيل.
أما تلك البهائم التي سمنت فسوف تملأ ذات يوم بطون الكهنة. اقتربنا من قصر أمن حوتب الثالث، الحاكم الأكبر لبلاد مصر.
نعم يا سيدي.
المبجل بوتيفار يطلب الإذن بالمثول بين يدي إلهنا أمن حوتب الثالث.
فليحيا حاكم مصر المقتدر والإله وابن الإله المبجل أمن حوتب الثالث.
ولتحيا أيها الحاكم الجدير المبجل بوتيفار عزيز مصر. بوتيفار.
نعم يا مولاي.
هل قمت مؤخرا بزيارة المشغل الخاص بالآلهة؟
ما عدا مولاي المبجل أمن حوتب لا يسمح لأحد بالدخول إلى مشغل الآلهة.
بدا لي أن الآلهة قد شمرت عن ساعديها وباشرت بنفسها تكوين هذا الولد وأهدته إليك. ما هذه الجوهرة؟
إنه مرافق الجديد، اشتريته مؤخرا.
ما الذي سمعته لتوي؟ مرافق؟ بوتيفار، هل عدت في زمرة الأولاد؟ أم تراه ولداً يجاري الأكابر؟
ظاهره ولد ولكنه كبير يا سيدي، ثاقب الرأي وحكيم كبير وعالم.
أي عالم هذا الذي لم يتعلم بعد أن ينحن احتراماً وتعظيماً لإله مصر؟
لم تسنح له فرصة التعلم بعد. أرجو حاكم مصر الكبير الإله أمن حوتب أن يعفو عنه.
اقترب إلي. ما اسمك أيها الصغير؟
يوسف أيها المبجل، ولكن سادة القصر ينادونني يوزر سيف بلسان أهل مصر.
إن يوسف هو اسم عبراني ويعني الحزين.
حاشا لهذا الوجه الجميل أن يحزن. يوزر سيف اسم يليق بهذا الولد أكثر. حسنا يوزر سيف. بوتيفار يزعم أنك ثاقب الرأي، قل لي كيف ترى جلال وعظمة مصر؟
التباهي بالفضائل في محضر الأكابر مذموم لمجافاته الأدب، ولكنني سأقول نزولا عند رغبة الملك، إن جلال وعظمة بلاد مصر تبعث على الحيرة، إنها تذكرني بالشم من الجبال الرواسي وبالأطواد العظيمة، ولكنني أعتقد أن هضبة يكثر فوقها الزرع خير من جبل عال وأجرد خال من نبات الأرض لتأكله البهائم.
أحقا ترى سطوة مصر وعظمتها بمنزلة الشم من الجبال الرواسي؟
كما قلت أيها المبجل، لكن ما أجمل أن تستخدم السطوة لإغاثة الفقراء والمحرومين.
أحسنت يا زرسيف، لقد برهنت على أن ادعاء الحاكم بوتيفار لم يكن واهيا. أحسنت، تعال يا ولدي، خذ هذه القلادة والبسها ليوزر سيف.
حسنا.
هذا الخضوع لا يليق بشأن ابن الملك يا ولدي، لماذا انحنيت ليوزر سيف؟
الحق معك يا أمي، لكن لقد أثار كلام يوزر سيف إعجابي فانحنيت له دون إرادة مني.
هل قصدنا المبجل بوتيفار خصيصا ليعرفنا إلى مرافقه؟
كلا يا مولاي، كلا، حضرت بين يديك شاكيا إليك، شاكيا إليك استبداد ووحشية عسكر معبد الإله آمون. صار دأبهم كل يوم أن يثيروا الجلبة والشغب في المعابر من غير اكتراث لأحد يا مولاي، وأخشى من الانقلاب على حكومة مصر إذا لم يتم التصدي لهم.
التصدي لآمون وكهنة المعبد كفر محض.
آمون والكهنة ليس في كفة واحدة، رغم التزامنا بتعاليم الإله آمون علينا أن نقسو في محاسبة مثيري القلاقل والفتن الكهنة المستبدين. بوتيفار
مولاي الحاكم،
أنا لا أستعجل المواجهة، أنا أعد العدة لمواجهتهم، وأنت حتى ذلك الحين عليك أن تداريهم.
سمعا وطاعة أيها الحاكم الكبير أمنحوتب.
بوتيفار،
أخبار غير سارة وصلتنا من قصر الإله أمنحوتب.
وماذا يقولون؟
شكى بوتيفار لأمنحوتب تمرد عسكر المعبد وأخبره باحتمال طغيانهم.
وماذا قال أمنحوتب؟
أمنحوتب لا يستعجل المواجهة.
وما العمل؟
أنخ ما هو أدرى بذلك؟
لا أشك أن بوتيفار ومولاه كلاهما عدوان للمعبد وللآلهة. لا أعلم ماذا يجب أن نفعل الآن، لا أعلم.
مع ذلك يجب أن يعاقب وبشدة، بشدة.
ماذا تفعل السيدة زليخة هنا؟
أراقب يوزارسيف وهو يتدرب على المبارزة.
يجب أن ينتقل يوزارسيف من الدلال والطفولة إلى الفتوة والرجولة.
أخبرني عن أمنحوتب ورأيه بيوزارسيف.
أعجز عن وصف مدى دهشته لرؤيته.
وكيف كان ذلك؟
يوزارسيف ولد كيس وفطن للغاية. لقد رفع رأسي حقا. أمنحوتب الصغير وقف مرات احتراما ليوزارسيف، وأهداه أمنحوتب خيطا من اللؤلؤ.
هذا ليس بغريب علي، كنت واثقة من ذلك.
مولاي، هل تسمح لي بالكلام؟
قولي كريمة. ما
أنا أخاف من هذا الولد العبراني وهو يثير حفيظتي يا سيدي.
ماذا؟
مستمعينا الكرام، بهذا انتهت هذه المرحلة من حياة يوسف الصديق سلام الله عليه، وسنلتقيه في الحلقة 19. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو الأول من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص الدستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية، خصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي. وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم، وتم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. في الرابع والعشرين من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية عن تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران، أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. وأخيرا وفي الأول من جمادى الأولى عام 1211 للهجرة، توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه، وله ديوان للشعر. ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شاعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب: مادح أهل البيت عليهم السلام، الفاضل الكامل الشاعر، الأديب الماهر المنشئ البليغ. ودفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليهما. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي ننقل لكم فيه نماذج من الاحتجاجات البليغة في إثبات الحق، نقتبسها من القرآن الكريم والروايات المعتبرة المنقولة في المصادر المعتمدة عند المسلمين. نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. أيها الأخوة والأخوات، صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الإسلام، وكان لابد له من معجزة تثبت نبوته، فكان القرآن الكريم الذي تحدى الإنس والجن على حد سواء على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتدرج معهم في التحدي، حتى كان غاية ما طلب منهم هو أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يفعلوا فتيقنوا أن هذا القرآن من عند الله تعالى. فمنهم من آمن وأسلم، ومنهم من استكبر فجحد وكفر، إلا أنه لم يعمد إلى قبول تحدي القرآن. ننقل لكم أحباءنا رواية هذا التحدي الاحتجاجي البليغ، ولكن بعد قليل. قال ابن إسحاق كاتب السيرة: إن الوليد بن المغيرة المخزومي اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، يعني موسم سوق عكاظ الأدبي، وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول فيه. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: كاهن. قالوا: مجنون. قالوا: شاعر. قالوا: ساحر. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وأن أصله لعذق، وأن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن نقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. نعم مستمعين الأعزاء، لقد أبطل الوليد كل ما كانت تقوله قريش في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو بكاهن ولا مجنون ولا شاعر ولا ساحر، بل هو شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها مثمر، فما على الوليد إلا أن يعلن إسلامه، إلا أنه عاد فاستكبر فقال: إن هو إلا سحر يؤثر. وهذا القول كان قد رفضه أولا، نعم كان قد رفضه أولا. مستمعينا الكرام، هكذا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج أحسن الأجوبة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرجو أن تكون قد نالت رضاكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا المسائي في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني محرقتها الدامية في قطاع غزة تواليا بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها، كذلك قصف النازحين واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة، سماع أصوات الشبكات ضارية في بيت حانون شمال القطاع. في الأخبار أيضا، مدير وكالة الأونروا كان قد قال في عملياتنا ستتوقف في غزة في غضون 48 ساعة القادمة، حيث لا يسمح بدخول الوقود حتى اللحظة. غارة إسرائيلية شنت على منطقة السطر الغربي في خان يونس جنوب القطاع، وكتاب القسام قالت أنها استهدفت قوة متحصنة شمال بيت حانون. سرايا القدس بدورها أعلنت أنها تخوض الشبكات في محيط مجمع الشفاء. القسام أيضا قال بأن المجاهدين يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة تي بي جي شمال بيت حانون. قناة كان الصهيونية تقول رئيس مجلس مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان أن السكان لن يعودوا إلى منازلهم إذا لم يكن حزب الله وقوة الرضوان بعيدين عن مكان وجودهم اليوم، لأن ما حدث في غلاف غزة إذا حدث في شمال فلسطين المحتلة فالقتلى سيكونون أضعافا مضاعفة. الإعلام الصهيوني أيضا في أخباره قال أن مستوطنو الشمال كالبط في ميدان الرماية. طبعا ذكرت القناة 12 العبرية أن معظم تهديدات النطق باسم الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله سبق أن سمعناها وعرفناها، لكن عناصر لا يزالون على الحدود وأعلامهم في كل مكان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. قصف إسرائيلي متواصل على محيط بلدات في جنوب لبنان، لم تتوقف يتوقف القصف المتبادل ما بين الجانب الصهيوني وكذلك جنوب لبنان. إذاعة جيش الاحتلال أكدت أن صاروخ المضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان تجاه مستوطنة برعام شمال فلسطين المحتلة. صحيفة يديعوت أحرانات العبرية التي عنونت استقالة يوسي أمرني رئيس ديوان وزير الخارجية بعد فشل حكومة الاحتلال بإدارة الحرب، يعني أن هناك الكثير والكثير ينتظر أن نتنياهو ومن معه في حكومته الفاشلة. منسق أطباء بلا حدود في مشفى الشفاء لعلم يقول جثامين منتشرة في الشوارع تنبعث منها روائح كريهة ولا نستطيع الوصول إليها. موقع أمريكي يقول أن الفشل العسكري الإسرائيلي هو وحده الذي سيوقف الإبادة في غزة. كتاب الشهيد أبو علي مصطفى أيضا كان لها حديث، قالت أن المقاتلين لديها يخوضون الشباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على عدة محاور في مدينة غزة وشمالها. سرايا القدس أيضا قالت أن مجاهدوها يخوضون الشباكات الضارية مع قوات العدو في محيط مجمع الشفاء وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة. المراسل العسكري لسرايا القدس قال لا زال مجاهدون يخوضون الشباكات الضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة. الدبابة الإسرائيلية تحاصر مشفى الوفاة بمدينة غزة هذا اليوم، والمرضى والطواقم الطبية يطالبون بالخروج دون أدنى توجه لهذه المناشدات والمطالبات بإنهاء هذا الوضع. الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق. أخي عبد الحسين السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، تحياتي لكم، تحياتي للمستمعين الكرام، تحياتي لحضرتكم الكريم، إلى المخرج، إلى كل من عد هذا البرنامج القيم الذي يريد أن يوضح العالم مدى عنجهية الكيان الصهيوني. إذا تسمح لي أستاذ أحمد أبدأ بالحديث. اليوم لو لاحظنا الوضع السياسي المرتبك للكيان الصهيوني والوضع الاقتصادي ومرتبك حتى في من الناحية السياسية مع أمريكا، المقاومة إن شاء الله أحرزت الشيء الكبير الذي عجزت عنه بعض القوى العربية أن تصل إلى هذا المستوى من المقاومة.
طيب فقدنا الأخ عبد الحسين للأسف، كان بدنا نسمع إليه. طيب إطلاق صواريخ على زيكيم بغلاف غزة وصفارات الإنذار تدوي في هذه المستوطنة. كتاب القسام دمرت ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 واحترقت بالكامل. حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي لها قالت أن إقالة برافرمان انتصار للفعل الشعبي العارم في بريطانيا، ودعت شعوب العالم الحرة لتصعيد حراكها حتى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة. قالت الحركة في بيان لها أن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان المناهضة للفعل الشعبي البريطاني المناصر للحق الفلسطيني والتي وصفت المتظاهرين لأجل فلسطين بالغوغاء هو انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا والعالم والمناصر للرواية والمظلومية الفلسطينية المناهض لجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة. حقيقة إقالة وزيرة الداخلية البريطانية خبر طغى على الكثير من الأخبار باعتبار أنها وقفت إلى الجانب الصهيوني وأقيلت مباشرة. الجانب الشعبي اليوم في أغلب دول العالم مناهض لهذا العنف، لهذه البربرية، لهذه النازية، لهذه الهمجية والإرهاب الصهيوني، والكل يقف متضامنا مع الحق الفلسطيني، مع مظلومية الشعب الفلسطيني. وهنا يجب القول بأن الشعوب قادرة على أن تغير الواقع دائما. نعود الأخ عبد الحسين لاستكمال الفكرة، تفضل أخي الكريم.
حبيبي صار أحمد، شكرا جزيلا لك،
وتحياتي
لكم مرة أخرى. مثل ما قلنا أن الوضع المرتبك في إسرائيل يدل على هزيمة الكيان الصهيوني وصمود المقاومة، ولكن مع الأسف الشديد خذلان بعض الأنظمة التي تحتسب على العروبة، تحتسب على الإسلام في هذا الموضوع. تحاصر إسرائيل.
مرة ثانية نفقد الأخ عبد الحسين، مع شكر جزيل له حقيقة على تواصله معنا وعلى محاولته المساهمة بشكل أو بآخر. نشكر المساهمة معنا أخي الكريم والفاضل وبارك الله بكم. هنا لا بأس أن توقف عند فاصل، نواصل بعده اللقاء، رافقونا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. سرايا القدس تعلن أنها استهدفت الآليات الصهيونية المتوغلة في أرض أبو عربان جنوب حي الزيتون بقطاع غزة برشقة صواريخ 107. طبعا استهداف ناقلات الجند، المدرعات، الدبابات، كل ما يدخل إلى أرض غزة يستهدف بشكل واضح وصريح ومباشر، ويعترف بذلك اليوم الجميع. لكن هناك تعتيم كبير من قبل الصهاينة على الخسائر والهزائم الكبيرة التي منيوا بها منذ بدء عمليتهم البرية الفاشلة وحتى اللحظة. لا بأس أن نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية. صمود أسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتعثر جيش العدو للأسبوع الثاني في العملية البرية، له دلالة واضحة بأن الكيان الصهيوني ودعمه من الأمريكان والغرب الكافر ودويلات عرب الخليج الفارسي والدول العربية المطبعة مهزومين هزيمة لا سابق لها في التاريخ الحديث. النصر لفلسطين وللمقاومة ولمحور المقاومة الإسلامي. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك أخي أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، أين الذين يدعون الإسلام من نصرتهم لإخوانهم في قطاع غزة؟ كانت داعش وأخواتها في الشمال السوري، إنهم صنعوا لمحاربة القوى الوطنية في هذا الجزء من العالم لخدمة الصهاينة. أين قالت الأفغان المتشددين في الشرائع الإسلامية؟ وأين القلبة الناوية في كراتشي؟ لماذا صنعت ولمن؟ وشكرا لكم.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ علي أحمد جان من دمار من اليمن كتب يقول: الشجاعة ليست موسمية وليست المذلة، أمننا وسلام. هذا أكبر رد للمبهوتين والمقللين من دخول اليمن بحالتها خط المواجهة مع العدو الصهيوني لمناصرة غزة. وما النصر إلا من عند الله، مناط للرجال الصادقين مع الله، لا هو بالترسانة العسكرية ولا بجحافل الجيوش ولا بوفرة المال وبنفوذ الاستكبار الأمريكي العالمي. غزة التصدي والصمود، مفارقات المحك العالمي بين الشعوب والأنظمة، شعوب العالم حتى الأوروبية متضامنة مع غزة، ومعظم الأنظمة العالمية متواطئة أو صامتة مع الكيان الصهيوني حتى العربية منها، طبعا ما عدا البلدان الواضحة: اليمن، يمن الثورة، الجزائر، إيران، لبنان، سوريا، العراق، كوريا الشمالية، كما يقول الأخ علي أحمد ديجان مشكورا من اليمن. لك منا كل الشكر أخي الكريم وبارك الله بكم. إذن يلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور عبد الله قيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياك. طوفان الأقصى مستمر، تفضل.
طبعا يعني عملية طوفان الأقصى أحدثت طوفانا بشريا على مستوى العالم وطوفانا سياسيا وطوفانا أخلاقيا، أجبر الكثير من الدول والشعوب التي كانت تناصر سابقا الكيان الصهيوني أن تتبدل نظرتها لتصبح مناصرة لهذا الشعب العظيم المظلوم، لهذه الكمية الكبيرة من الأطفال التي أحدثت فيها آلة الحرب الناتو مجزرة ومحرقة حقيقية. هذه هي المحرقة الحقيقية الموثقة أمام أعين البشر جميعا، وليس تلك الأسطورة التي أسست الكيان الصهيوني كل مفاهيمه عليها، وأعني بها ما زعم سابقا وأغلبه مزور بأنها محرقة ضد هؤلاء حدثت في الحرب العالمية الثانية، مع أن تلك الحرب ذهب ضحيتها أكثر من 50 مليون إنسان، لكن التركيز فقط على مجموعة معينة بغيت أن تكون يعني مطية للوصول إلى هذه الدولة المصر. الذي حصل في غزة هو عين المحرقة الحقيقية من الأطفال من النساء، هي ضرب لكل البنى المدنية في هذه المنطقة التي من سوء حظ سكانها أنها تقع في نهاية ما يعرف حديثا بطريق الحرير الأمريكي الذي يمر من نيودلهي ويكون نهايته في القسم الشمالي من قطاع غزة، حيث سوف تكون هناك حسب الخطة ما يعرف بقناة بن غوريون التي سوف تكون القاتلة لقناة السويس وخانقة للاقتصاد المصري. ولذلك نرى هذه الحملة المسعورة التي شنت من الغرب الإجرامي باليد القاتلة الصهيونية، لأن القاتل الحقيقي هي أمريكا وحزب الناتو، وبالتالي ما زالت بعض الأصوات النكرة تصدر من أوروبا بأنهم يرفضون وقفا شاملا وسريعا لإطلاق النار العدواني ضد الأطفال، لأنهم هم بتاريخهم بثقافتهم بعنجهيتهم ما زالوا ينظرون نظرة الرجل الأبيض السيد المطاع، وكل البشر الآخرين عليهم أن يكونوا خدما وطوع أمر الرجل المطاع. لكن الذي حصل أن أبطال المقاومة في غزة كانوا قد أعدوا العدة لهؤلاء القتلة، فكانت قوة الدلتا الأمريكية التي شاركت على رأس قوة من الناتو هذا الحزب الإرهابي الأكبر في العالم، والتي ضمت مجموعة كبيرة من القوات الفرنسية ومن القوات الإيطالية فضلا عن مرتزقة أجانب بدأت تتوافد أشلاؤهم في أكياس معبأة، ووصل بعضها إلى مصر وبعضها الآخر يدفن بمكانه. تم سحق هذه المجاميع بشكل كبير جدا، تم تصدير ملاحم جديدة ضد هؤلاء الغزاة بطريقة لم يسبق لها مثيل في هذه الأحداث الحالية، وبالتالي تمكن الأسود في غزة أن يكونوا أسطورة سوف تحكى للأجيال القادمة بأن هذه المنطقة الصغيرة تمكنت من سحق قوات الناتو وليس فقط الصهيوني، لأن الصهيوني هو مجرد أداة قتل لحزب الناتو.